عميد الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحمد الله والمن انتهينا من مبحث الصحيح والأعم. الكلام يقع في مبحث الاشتراك. هناك عدة نقاط لا بد من الإشارة إليها في هذا المبحث. النقطة الأولى: هل الاشتراك واقع في لغة العرب أم لا؟ فهناك من يحتمل أو من يقول بأنه لا توجد عندنا ألفاظ مشتركة في كلام العرب. الآخون قدس سره يقول: الصحيح هو وقوع الاشتراك في كلام العرب، وذلك لأدلة ثلاثة. الأول: تنصيص أهل اللغة، فإن أهل اللغة إذا راجعنا قاموس ما أدري شنو المن الراجع هسه، نجد أنهم يذكرون لكلمة العين وينقلون لكلمة العين أكثر من معنى واحد، فهذا معناه هو الاشتراك. إذن الدليل الأول هو نقل أهل اللغة أو تنصيص أهل اللغة على أن لكلمة العين أو غير كلمة العين أكثر من معنى واحد. الدليل الثاني التبادر، فإن المتبادر من مثل كلمة العين أو غير كلمة العين ليس هو معنى واحد، فهذا دليل أيضا على الاشتراك. والدليل الثالث على الاشتراك هو عدم صحة السلب، يعني لا يصح أن نسلب كلمة العين عن الذهب فنقول الذهب ليس بعين، ولا يصح أن نسلب كلمة العين عن الفضة مثل فنقول الفضة ليس بعين، فهذا دليل على أن كلمة العين حقيقة وموضوعة للذهب وللفضة معا. أنا ذكرت الذهب والفضة كمثال لهذا المعنى، وإلا أنت تريد تسطر لنا بقية المعاني راح تصير ماذا كثيرة وتقضي وقتنا يا أخي. فالمقصود إذن ثلاثة أدلة تدل على وقوع الاشتراك، وهو الدليل الأول تنصيص أهل اللغة، الثاني التبادر، الثالث عدم صحة السلب. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى. فلنطبق العبارة: الحق وقوع الاشتراك لأدلة ثلاثة، للنقل واحد، والتبادر اثنين، ونقل قلت تنصيص أهل اللغة يعني نقل أهل اللغة أكثر من معنى واحد، يتبادر أكثر من معنى واحد، يعني لا يتبادر خصوص ماذا هذا عهدته عليه، وعدم صحة السلب بالنسبة. بس هذا التبادر عهدته عليه، هو عادة إذا الكلمة لها أكثر من معنى واحد لا يمكن أن يتبادر أحد المعاني. سقد واحد يقول لا يتبادر جميع إلا إذا اللهم واحد قال في الألفاظ المشتركة يتبادر جميع
عبر بتعبير آخر عدم تبادر معنى معين، هذا
أي عدم تبادر معنى معين ما يدل على الاشتراك، لعله ماذا في الحقيقة هذا نتيجة أنه ما موضوع لا لهذا لا لهذا لا لهذا الهجي، فهذا الاحتمال موجود. على أي حال استفتهمنا المقصود شنو؟ التبادر وعدم صحة السلب، لا يصح سلب كلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، بالنسبة إلى معنى بالنسبة إلى معنيين، هاي بالنسبة إلى معنيين بمن متعلق عدم صحة السلب، يعني لا يصح السلب صل كلمة العين بالنسبة إلى المعنيين، ويمكن أن نرجع للتبادر أيضا، يعني هيك يصير والتبادر بالنسبة للمعنيين وعدم صحة السلب بالنسبة للمعنيين، هذا موجود هذا الاحتمال بالنسبة إلى معنيين أو أكثر من معنيين للفظ واحد، مثل لفظ كلمة العين الذي إلى معنيين أو أكثر معنى واحد لا يصح سلب كلمة العين عن المعنيين أو أكثر من معنيين، وهكذا المتبادر أكثر من معنيين. زين،
النقطة الثانية، هناك رأي يقول بأن الاشتراك في لغة العرب ليس بواقع، بل أكثر من ليس بواقع، مستحيل الوقوع، لا أنه ممكن وليس بواقع، بل هو مستحيل الوقوع. عجيب، لماذا يستحيل؟ قالوا لأن الغرض من وضع الألفاظ ما هو للمعاني، الغرض من وضع الألفاظ للمعاني ما هو؟ التفهيم، ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن أن يحصل التفهيم. ليش ما يمكن يحصل التفهيم؟ لأن لا يعلم أن المتكلم هل يريد هذا المعنى أو يريد ذلك المعنى. لعلك تقول لي شيخنا وقرائن موجودة، بواسطة القرائن يمكن أن يفهم أن مقصود المتكلم هذا المعنى أو ذلك. الجواب، القرائن كثيرة ما تكون خفية، لا يتضح بواسطة القرائن، كثيرا ما لا يتضح أن المقصود هو هذا المعنى أو أن المقصود هو ذلك المعنى. فالخلاصة، الاشتراك مستحيل وقوع في لغة العرب، لأجل أن الغرض هو التفهيم، والتفهيم لا يحصل مع وضع اللفظ لأكثر من معنى، إلا أن تقول يتكل على القرائن، ولكن يمكن أن يجاب بأن القرائن قد يخفى، قد تكون خفية لا يمكن أن يتجلى منها أن المقصود هذا المعنى أو ذلك المعنى.
استحالة عقلية،
استحالة عقلية، لا، لأن الغرض هو التفهيم، والتفهيم لا يمكن. هاي ما تقول استحالة عقلية، مو بمعنى ذاك استحالة عقلية، استحالة ماذا؟ منافية للحكمة، استحالة من الحكيم، إيه؟ مو لا تقول ذاتية. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال بأنه أنت قلت الغرض من وضع الألفاظ هو التفهيم، ومع وضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن التفهيم. نقول لك لرب أحيانا الإنسان في بعض الأحيان يتعلق غرضه بعدم التفهيم بالإجمال، يريد أن يجمل المطلب على الطرف. أحيانا هكذا غرض المتكلم يتعلق بالإجمال، فاستعمال للفظ المشترك لا يكون مخلا بالحكمة، مضرا بالحكمة. صحيح الحكمة من والنكتة في وضع الألفاظ التفهيم، لكن ليس دائما غرض الإنسان يتعلق بالتفهيم، لعله أحيانا غرضه يتعلق بإجمال المطلب على الطرف المقابل. ومتى يمكن الإجمال؟ إذا وضع الواضع ألفاظا لأكثر من معنى واحد حتى تصير مشتركة، حتى يستعمل ألفاظ مشتركة حتى يحصل الإجمال حينئذ. هذا الجواب الأول. فالجواب الأول أن نقول ليس دائما الغرض هو التفهيم، لعله أحيانا المتكلم غرضه ماذا؟ إجمال، فلا بد من وضع ألفاظ مشتركة حتى يمكن بتوسطها أن يجمل المتكلم كلامه ومقصوده. وثانيا نقول حتى لو فرض أن الغرض هو التفهيم دائما، يمكن بواسطة القرائن توضيح المقصود أن هذا المعنى هو الذي يراد أو ذلك المعنى. وقولك إن القرائن كثيرا ما تكون خفية يخفى لا يمكن أن تعين المقصود جليا، نقول والله هذا الكلام نحن لم نفهمه. شنو كثير الدعوة كثيرا ما تكون؟ لا، احنا نقول بالعكس، يمكن الاعتماد على القرائن الجلية الواضحة التي تبين أن المقصود هو هذا المعنى أو ذا. وهذه دعواك احنا عهدتها عليك بلا مدرك. طبق العبارة. الحادي عشر من الأول، الحق وقوع شنو؟ الاشتراكي وإن أحاله. فهي وإن أحاله التفتت إلى ربطها، شنو شلون يصير؟ وإن أحاله بعض، الحق وقوع الاشتراك، وإن أحاله يعني قال باستحالته بعض. دليلهم شنو؟ بعض العلماء قالوا باستحالته. لماذا مستحيل؟ قالوا لإخلاله بالتفهم. يو بالتفهيم مو أحسن؟ بالتفهيم المقصود من الوضع، من المقصود من وضع الألفاظ والتفهيم، وبالوضع اللفظ لأكثر من معنى واحد لا يمكن التفهيم. يا أخو بيعتمد على القرائن. الجواب لخفاء القرائن. يمكن القرينة تكون خفية في نفسها أو لا يمكن أن تجلي المطلب. على أي حال، الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض لهذا الدليل، لكن مع ذلك احنا رأينا الاشتراك ماذا؟ واقع وممكن. عجيب عجيب، حتى مع هذا الدليل الذي بالي لمنع الإخلال. فهذا جواب لمنع الإخلال، رد المن لهذا دليل الاستحالة. يعني الحق وقوع الاشتراك وإن أحاله بعض، ليش الحق وقوع وإن أحال بعض وهذا دليل؟ لمنع الإخلال أولا. من قال بأنه يلزم الإخلال بحكمة الوضع؟ أنت تقول الحكمة هي التفهيم، قل ليس دائما هي التفهيم، لعله بعض أحيانا الغرض هو الإجمال بلي، أو يمكن التفهيم لكنه ماذا؟ بواسطة القرائن، لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة. فصحيح الغرض هو التفهيم، لكن التفهيم يمكن يحصل من دون إخلال به بواسطة الاتكال على القرائن. ثانيا، ومنع كونه مخلا بالحكمة. ثانيا، ولو فرضنا القرآن ليست جلية، افرض يلزم إخلال، لكن من قال بأن الغرض دائما هو التفهيم لتعلق الغرض بالإجمال أحيانا؟ النقطة الثالثة، هناك رأي يقول بأن الاشتراك ممكن وواقع في لغة العرب، لكن في القرآن الكريم ليس بواقع، مستحيل في خصوص القرآن، في خصوص كلام الله عز وجل. ففي لغة العرب موجود الاشتراك ممكن وواقع مثل كلمة العين، أما في خصوص القرآن الكريم ليس بواقع بل مستحيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا أراد أن يستعمل لفظ مشترك لها أكثر من معنى واحد، فإما أن يكون من دون قرينة فيلزم أي محذور؟ إذا من دون قرينة إجمال بالمقصود. والله عز وجل يجل عن من؟ وحاشاه أن يبهم المعاني ويجمل المقصود والمراد على السامعين. وإذا كان مع القرينة يلزم محذور آخر، وهو محذور التطويل بلا طائل. ولماذا تأتي بكلمة مشتركة ثم تأتي بقرينة توضح المقصود؟ يعني أنت إذا تأتي بلفظتين، اللفظة المشتركة واحد وبعد يا لفظة قرينة، هذا تطويل بلا طائل يسمونه، والتطويل بلا طائل أيضا يجل عنه سبحانه، بل لابد سبحانه يستعمل كلمة غير مشترك حتى ما يحتاج الله عز وجل إلى قرينة. فإذا الاشتراك ليس بواقع في القرآن الكريم، لأن القرآن إذا أراد، هذا تكرار قاعد أكرر، أن يستعمل اللفظ المشترك من دون قرينة يلزم الإجمال في المقصود، الإبهام في المقصود. والله عز وجل يجل عن ذلك. مع القرينة تطويل بلا طائل، إذن لابد أن يستعمل الله عز وجل دائما ألفاظ غير مشتركة حتى لا يلزم الإبهام ولا يلزم التطويل بلا. والجواب أن يقال، والجواب أن يقال. أما أولا فنقول على أنه أنت قلت إذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائل، يمكن أن يقال بأن أنت تفترض القرينة قرينة ماذا؟ لفظية دائما. إذا القرينة لفظية صحيح يلزم الإتيان بلفظة ثانية إلى جنبي، إلى جنبي، إلى جنبي ماذا؟ اللفظة الأولى المشتركة، فيلزم التطويل بلفظة. لكن من الممكن أن لا تكون القرينة قرينة لفظية بل تكون قرينة حالية، أو أكثر أقول القرينة قرينة لفظية ولكن أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت تلك الكلمة المأتي بها لداعي آخر مع الكلمة المشتركة صارت قرينة، يعني أدت مطلوبين هذه الكلمة. هي الكلمة في الحقيقة لم يؤت بها كقرينة، أتي بها لداعي آخر، لكن لما اجتمعت مع الكلمة الأولى شكلت قرينة وصارت قرينة على تفهيم المقصود. فالخلاصة يمكن الله عز وجل يعتمد على القرائن من دون محذور لزوم التطويل بلا طائل، إما القرينة ماذا حالية أو لفظية لكن لم يؤت بها كقرينة وإنما أتي بها لداعي آخر، وفي بلي وبالعرب حصل ماذا؟ تفهيم المقصود من الكلمة الأولى المشترك. إنسانا بعض مرات تشوف الإنسان يتكلم ماذا قرينة البلي، بعض مرات يتكلم ماذا بكلامين، هو إلى غرض بكلام وإلى غرض ماذا بكلام ماذا ثاني كلام يتكلم، لكن لما يضم الكلام الثاني إلى الكلام الأول كأنما الكلام الثاني يصير مفسر، أحيانا هكذا يصير مفسر إلى الكلام الأول. والآن ليس أمثلة كثيرة له لكن الآن ليس بذهني مثال زين. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني فأن يقال أنت قلت إذا الله عز وجل لم يأتي بالقرينة يلزم الإجمال وجل شأنه عن أن يجمل المقصود على السامعين. الجواب، الجواب لا بأس وأن يجمل الله عز وجل المقصود على السامعين، فإنه أحيانا يتعلق الغرض بمن؟ بالإجمال. بل القرآن الكريم بنفسه نص على ذلك حيث قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، المتشابهات هي المشتركات. فالغرض أحيانا يتعلق ماذا؟ غرض الله عز وجل يتعلق بالإجمال، فليس دائما الغرض هو تفهيم الطرف المقابل. هذا الجواب الثاني. وجواب ثالث، احنا نذكر من كيسنا الخاص ان يقال بانك قلت اذا اعتمد على القرينة يلزم التطويل بلا طائل، يمكن ان يقال بانه لا يلزم تطويل بلا طائل بل التطويل يكون مع طائل مع الفائدة، يعني طائل والفائدة، لأن أنت تتصور القرآن الكريم كتاب ماذا؟ كفاية الأصول. كفاية الأصول ماذا؟ لازم أنه ما تصير بيفرد لفظة ماذا؟ زائدة، كأنما قيست الألفاظ ماذا؟ بمقياس خاص، فلا تكون لفظة ماذا؟ زائدة. لا، لماذا؟ فلتكن هناك ألفاظ ماذا؟ زائدة. فإن لغة العرب أحد أساليب البلاغة فيها وهذا أن الإنسان ماذا؟ يتكلم بكلام آخر، يأتي بقرائن، يأتي بكذا، فليلزم ماذا؟ تطويل. لكن التطويل هو أحيانا هو من الأساليب، هو نفس التطويل، هو نفس التطويل، هو يكون ماذا؟ من الأساليب
البلاغية. فليس التطويل ماذا من الأساليب التي لا يتقبلها العرب وليس من أساليب البلاغة، حتى تقول يجل عز وجل من هذا التطويل. احنا نتصور التطويل ماذا ليس من الأساليب البلاغية، فهذا يأتي هذا المحضر. على أي حال هذا مو مهم. القرآن هو ليس دائما في مقام الإيجاز،
هو قصده يعني هذا.
فإحنا نقول له القرآن الكريم، نقول له قصده هذا، بس إحنا نجاوبه نقول له لو كان القرآن الكريم كله في مقام الإيجاز، أنت خو مقصودك الإيجاز ومقصود القرآن دائما الإيجاز، إيه صحيح، لكن أحيانا مقصود القرآن ماذا؟ الإطناب. زين طبق العبارة يا أخي، طبق العبارة. بلي يقول كما أن استعمال المشترك في القرآن، بعضهم قال محال، احنا نقول لا ليس بمحال، كما توهم البعض، بعض توهم انه محال، احنا نقول ليس بمحال. بس ليش محال؟ ذول الذي قالوا محال ليش؟ الان نذكر توجيه من قال بانه محال. دليلهم ماذا؟ لاجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن. اذا اتكل على القرائن يلزم تطويل بلا طائل، واذا ما اعتمد يلزم الاجمال، والاجمال يعني ويلزم الاجمال، اي والاجمال عطف على من؟ على التطويل، يعني لأجل لزوم الإجمال في المقال، في مقال الله وفي كلام الله عز وجل لولا الاتكال على القرائن، وكلاهما غير لائق، يعني يا كلاهما تطويل بلا طائل والإجمال في المقال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى. وذلك وذلك هذا بمن يرتبط؟ ليس بمحال. كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال، ليش؟ وذلك، هذا رد على هذا الدليل، وذلك لعدم لزوم التطويل. تطويل بلاطال ما يلزم، لأن يمكن الاتكال على قرينة حالية أو قلنا مقالية لكنه أتي بها لداعي آخر، وبالأثناء هي تصير مفسرة. لعدم لزوم التطويل فيما إذا كان الاتكال على حال أو مقال، على حال، على قرينة حالية، فإذا ما يلزم تطويل، ليس لفظة زائدة هنا. أو لا نفترض مقالية لكن أتي به هذا المقال لغرض آخر، هذا رد الدليل، رد محذور التطويل بلا طائل. يبقى رد هذا المحذور الآخر الذي قال وإن لم يعتمد على قرينة يلزم الإجمال، نقول له فليلزم الإجمال، لعله أحيانا غرض الله يتعلق بالإجمال. ومنع كون الإجمال غير لائق، أي ومنع عطف عليه من؟ على عدم، عدم لزوم التطويل، يعني وذلك لعدم لزوم التطويل، وذلك لمنع كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى. نمنع احنا كون الإجمال غير لائق، بل هو لائق، ليش؟ مع كونه، فإنه أحيانا يتعلق الغرض بالإجمال مع كونه مما يتعلق به الغرض، يعني الإجمال يتعلق به الغرض أحيانا، وإلا إذا ما يتعلق به الغرض أحيانا كيف وقع المشتبه في القرآن الكريم؟ والله عز وجل أخبر بوقوع المشتبه، وإلا لما وقع المشتبه في كلامه تعالى، والحال قد أخبر في كتابه الواوحالية، وقد الواوحالية، والحال قد أخبر عز وجل في كتابه الكريم بوقوعه فيه، يعني بوقوع المشتبه فيه، يعني في القرآن الكريم. قال الله تعالى فيه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فإذا القرآن صرح بوقوع المتشابه، فهذا معناه أن أحيانا القرآن الكريم يتعلق غرضه بالإجمال وبالمتشابه. النقطة الرابعة، هناك رأي في مقابل الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية. الرأي الذي نقلناه في النقطة الثانية ماذا كان يقول؟ الاشتراك مستحيل. هذا تماما مقابل ذاك الرأي. ماذا يقول؟ الاشتراك واجب، يجب أن يقع في لغة العرب، ويستحيل أن لا يقع في لغة العرب. ذاك كان يقول يستحيل وقوعه، هذا يقول ماذا؟ يستحيل عدم وقوعه، بل يجب وقوعه. ويستدل على ذلك بهذا الدليل، يقول بأن المعاني التي يقصد تفهيمها من قبل الناس غير متناهية، هذا مسلم أو لا؟ التفت إلى نفسك، أنت لما تريد تبين مقاصد أنا أبين، طرف الآخر يريد يبين المعاني الذي نريد نبينها، أنا أنت فلان 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 فلان، المعاني لعلها يمكن أن نقول غير متناهي،
ثم نقول هكذا، بينما الألفاظ التي عندنا متناهية، لأن الحروف عندنا في اللغة العربية كم حرف؟ 28 مثلا حرف. إذا تريد تركب ألفاظ من هذه الحروف المتناهية، المركب من المتناهي، بالتالي لابد أن يصير متناهي. فالألفاظ المركبة من الحروف، بما أن الحروف متناهية فلابد الألفاظ متناهية. إذن عندنا معاني غير متناهية، إلى جانبها ألفاظ ماذا؟ متناهية. فلأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية جميع هذه المعاني غير المتناهية، لابد ماذا؟ من الاشتراك، يعني كل لفظة نضعها لأكثر من معنى، لأكثر من معنى واحد، حتى هذه الألفاظ تستوعب جميع هذه المعاني. فإذن الاشتراك واجب وقوعه. هكذا قيل. ويرد عليه أربعة ردود. الرد الأول أن يقال الاشتراك لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأنك ما دمت قد فرضت المعاني غير متناهية، فعدد الأوضاع إذن ماذا يصير؟ غير متناهي أيضا، مع أن الواضع وهو مثلا يعرب ابن قحطان متناهي، فكيف يصدر من الشخص المتناهي أوضاع غير متناهية؟ فإذن بالتالي المعاني وإن سلمنا غير متناهية، الوضع لجميعها غير ممكن، لا على سبيل لا على غير سبيل الاشتراك، ولا على سبيل الاشتراك. حتى على سبيل الاشتراك ما ممكن. لماذا؟ لأن الوضع لجميع هذه المعاني يستدعي أوضاعا غير متناهية، وصدور الأوضاع غير المتناهية من قبل الواضع غير ممكن، لأن الواضع متناهي. هذا هو الرد. ماذا الأول؟ فضل لا يدفع المحر، بالتالي نفس الشيء. هؤلاء ماذا؟ متناهين، بالتالي يصدر منهم ماذا؟ أوضاع ماذا؟ واستعمالات متناهية.
كلما جد معنى وضعه.
إيه؟ بس بالتالي المعاني غير متناهية. تفرط المعاني متناهية، بالتالي غير متناهية. هم متناهون، استعمالهم متناهية. كذا كيف يضعون لجميع هذه المعاني؟ هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن يقال لو فرض أن الواضع كان يمكن أن يضع أوضاع غير متناهية، لو فرض يمكن، كما إذا قلنا بأن الواضع هو الله عز وجل اعتمادا على الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء، حيث استند بعضهم إلى هذه الآية للإسلام على أن الواضع هو الله. أسأل عنه شغل بي. على أي حال، الرد الثاني أن يقال لو سلمنا أن الواضع يمكن أن يصدر منه أوضاع غير متناهية، كما إذا قلنا بأن الواضع هو الله عز وجل، لكن نقول صدور هذه الأوضاع غير المتناهية منه عز وجل لغو غير مفيد. ليش؟ لأن المعاني سلمنا أنها غير متناهية، لكن استعمالات الناس للمعاني بمقدار متناهي، لأن الناس متناهون، فهم يستعملون مقدار من المعاني مقدار متناهي. فالوضع وضع الله عز وجل الألفاظ لبقية المعاني الأخرى التي لا يستعملها الناس يكون ذلك الوضع لغوا. فإذا نحن لسنا بحاجة إلى الوضع لجميع المعاني وضع الألفاظ لجميع المعاني حتى يتعين أن نقول بالاشتراك، بل نحتاج إلى الوضع لبعض تلك المعاني غير المتناهية. إذا لا يتعين الاشتراك، هذا هو الرد الثاني. فالرد الأول ماذا صار؟ ليس الخلط بين الردود، أنه أنت قلت المعاني غير متناهية، فيلزم أن الألفاظ المتناهية توضع لهذه المعاني جميعا وذلك عن طريق الاشتراك. قلت ما دام المعاني غير متناهية إذا أردنا أن نضع للجميع يلزم ماذا؟ أوضاع غير متناهية، ونحن متناهون لا يمكن أن تصدر منا أوضاع غير متناهية. جواب الثاني، فإذا لا متناهي بمقدار معاني متناهية. فالوضع وضع الألفاظ لبقية المعاني التي لا نحتاج إلى استعمال الألفاظ فيها يكون لغوا بلا حاجة. فإذا لا نحتاج إلى وضع الألفاظ لبقية المعاني، إذا لا نحتاج إذا لا يتعين أن نقول بالاشتراك. هذا الرد الثاني، خنطبق العبارة وبعدين بل. وربما توهم، هاي النقطة الرابعة، وجوب وقوع الاشتراك في اللغات. لماذا؟ لأجل عدم تناهي المعاني، المعاني غير متناهية، بينما الألفاظ المركبات وتناهي الألفاظ المركبات. ليش قال المركبات؟ لعله إلى غرض يريد يبين أن الألفاظ مركبات منين؟ من حروف، والحروف 28، فهذه الألفاظ المركبة من 28 لابد أن تكون ماذا؟ متناهية. على أي حال، فلابد لأجل أن تستوعب هذه الألفاظ المتناهية، لأجل أن تستوعب هذه المعاني غير المتناهية، لابد من الاشتراك فيها، يعني في هذه الألفاظ. وهو فاسد، تشترك الألفاظ يعني بل توضع لأكثر معنى واحد. وهو فاسد لوجوه أربعة. الأول، إن إذا المعاني غير متناهية ونريد أن نضع الألفاظ لجميعها يلزم صدور أوضاع غير متناهية. ويعرض ابن قحطان متناهي لوضوح امتناع الاشتراك فيها، اشتراك يعني شنو؟ الوضع لجميعها بنحو أن يصير ألفاظ مشتركة ممتنع. ليش؟ لهذه المعاني غير المتناهية. ليش؟ لاستدعائه الأوضاع غير المتناهية وصدور أوضاع، هاي تكمل منك بعد، حذفت لوضوحها بعد، مو كل شيء يقوله. وصدور الأوضاع غير المتناهية من يعرض من قحطان المتناهي مستحيل. ولو سلم، يعني ولو سلمنا أن هذه الأوضاع غير المتناهية يمكن تصدر من الواضع، كما هذا الجواب الثاني، كما إذا فرضنا الواضع هو الله عز وجل. لكن نقول بما أن احتياجاتنا في مقام التفهيم إلى مقدار متناهي من المعاني، فالوضع للبقية يكون لغو بلا فائدة. فإذا لغو إذا لا يتعين الاشتراك، لا نحتاج إلى الوضع للجميع. ولو سلم، يعني لو سلم على صدور إمكان صدور الأوضاع غير المتناهية من الواضع، كما إذا كان الواضع أيضا غير متناهي وهو الله عز وجل، لم يكد يجدي، يعني لم يكد يجدي الوضع لهذه المعاني إلا لأي مقدار النافع. لم يكد، يعني وضع الألفاظ يجدي إلا ماذا؟ لمقدار من هذه المعاني، لا لجميعها يجدي وينفع. فالوضع للبقية يكون لغو بلا حاجة. لم يكد يجدي، يعني الوضع لم ينفع إلا في مقدار متناهي، لأن الباقي لا نحتاج إلى تفهيم. فإذا لا نحتاج، وضع الألفاظ إليه يكون لغوا وبلا فائدة. فإذا لا نحتاج إلى الوضع إلى الجميع حتى لو أنك صدور أوضاع غير متناهي. فإذا لا نحتاج إذا لا يلزم القول بالاشتراك. الجواب الرابع مضافا ثالث، الجواب الثالث أن يقال إنك قلت المعاني غير متناهية. نقول لك قف هنا أبعد، كافي لا تحكي زايد. المعاني غير متناهية هذا باطل.
فإن المعاني الكلية متناهية. نعم، الذي هو غير متناهي المعاني الجزئية، مصاديق المعاني الكلية. أما المعاني الكلية متناهية، سأنا وياك نلزم سبحة، بالتالي من الآن إلى كم يوم مثلا يمكن نعدد المعاني الكلية؟ أسد، فرس، إنسان، شكر، شاي، فرس، قلم، دفتر، وغرفة، مسجل، صوب، وغير ذلك. بالتالي ذني معاني كلية نسميها، هذه بالتالي هي متناهية يا أخي. وإن كان صعب علي الآن أعددها، بس إذا أخليك وياي يا أخي ها وتساعدني، يمكن بالتالي في ظرفية يوم يومين إذا ما عدنا شغل طبيعي، ثلاثة أيام، روح مو ثلاثة أيام، شهر، شهرين، سنة، سنتين، بالتالي تنتهي المعاني الكلية. بل الجزئيات غير متناهية. يعني شنو الجزئيات غير متناهية؟ يعني مثلا الكتاب له مصاديق متعددة، هذا الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، ذاك الكتاب، وكتب جديدة ماذا تصدر في الدق، وهكذا. الإنسان مثلا ماذا؟ الإنسان مثلا، بل حتى هاي لعله كما تقولون، الإنسان مثلا ماذا مصادقه لعله مثلا غير الهواء مصادق غير وهكذا. فالمقصود الذي هو غير متناهي المعاني الكلية متناهية إذن، فلا يتعين الاشتراك في المعاني الكلية لأنها متناهية. يبقى المعاني الجزئية أفرض غير متناهية، لكن المعاني الجزئية لا حاجة إلى الوضع لكل واحد 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 منها يوضع اللفظة. الوضع للمعنى الكلي يكفي من دون حاجة إلى الوضع للمعنى الجزئي. كيف؟ بأن يستعمل ذلك اللفظ الموضوع للمعنى الكلي، يستعمل فيما؟ في الجزئي. مثل أقول لك جئني بهذا الإنسان، ماكو حاجة نسميه زيت، بهذا الإنسان، بذاك الإنسان، إذن استعملت كلمة الإنسان الموضوع للكلي، استعملتها في الجزء من دون لزوم مجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ لخصوص هذا المعنى الجزئي. جئني بهذا الإنسان أو بذاك الإنسان، بهذا القلم أو بذاك القلم، بهذا الدفتر أو بذاك الدفتر، بهذا المسجل أو بذاك المسجل، وهكذا. فنستعمل اللفظ الموضوع للكلي، نستعمله في الجزء بلا محذور المجازية وبلا حاجة إلى وضع اللفظ له بخصوصه. طبق العبارة. مضافا إلى تناهي المعاني الكلية، يبقى جزئيات المعاني كلها مصادق، وجزئياتها وإن كانت غير متناهية إلا أن وضع الألفاظ للكليات بأزاء كلياتها، كليات المعاني الجزئية، يغني عن وضع لفظ بأزائها، بأزاء من؟ بأزاء الجزئيات. ما يحتاج، هو اللفظ الموضوع الكلي يكفي. حتى إذا أردنا تفهيم الجزئي نستعمل اللفظ الموضوع الكلي، نستعمله ونريد الجزء بالقرينة، لا بأس بذلك. الجواب الرابع وهو الأخير، أن يقال افرض سلمنا المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا هسه المعاني الكلية أيضا غير متناهية، سلمنا، لكن مع ذلك لا يتعين الاشتراك. لماذا؟ بأن يفترض أن الواضع يضع الألفاظ لنصف أو لثلاثة أرباع، بس لنصف، يقول لن طول يا أخي، لنصف هذه المعاني، والنصف الثاني لا يضع له الألفاظ. طب لعلك تقول لي شيخنا، إذا أنا في يوم من الأيام قصدت أن بلي تفهيم ذلك النصف الثاني، كيف مع أن الألفاظ لم توضع له، فكيف حينئذ أفهم المعاني الأخرى للطرف المقابل؟ نقول بواسطة ماذا؟ المجاز. نستعمل هذه الألفاظ الموضوعة لهذا النصف في غير معانيها مع القرينة، مجازكم، باب المجاز واسع يا أخي، تفهيم خو يحصل بالمجاز، لا يتعين أن يكون التفهيم بواسطة الاستعمال الحقيقي.
فالخلاصة انتهى يا أخي، الخلاصة الغرض هو غير التفهيم، تفهيم هذه المعاني، تفهيم هذه المعاني يمكن أن يحصل بوضع الألفاظ لنصف هذه المعاني من دون اشتراك.
هسه
مو بذلك، إيه أنت هذا بل قاعد الآن تحصرنا بالألفاظ، إيه مقصود صار واضحة للبعض والبعض الآخر ماذا بلي، لكن هذا يحتاج إلى افهم كما قال، إذ يمكن أن يقال بأنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليس دائما العلاقة والمناسبة لا حاصلة بين ال... ليس دائما متأتية وموجودة.
ثم إذا وضع المجاز خفض الاشتراك أو لبعض،
لا هو المجاز ما يحتاج لوضع، مع أن المجاز
يعني
قرينة، إيه بس قرينة مو أنه بحيث ماذا وضع لأجلها بالخصوص لأجل القرينية ولأجل كذا، حتى تقول لي صار وضع جديد وهذا يغني كلمة يرمي مثلا بالنسبة للأسد، قل وضع ما وضع ماذا لأجل أن يفهم ماذا، لا يرمي هي ماذا وضع للرمي خلاص، بس إحنا هذه الكلمة الذي مستعملة هي لذلك المعنى وهو الرمي لمعنى الحقيقي نضمها ماذا إلى هذه الكلمة الأخرى فيصير. مع أن المجاز باب واسع، هذا إشارة إلى الجواب الرابع، شوف الكلمة قد مختصرة جواب من، فافهم أنا بينت لك الأمر بالفهم أنه المجاز يحتاج إلى علاقة وليست العلاقة، يمكن أن يقال ليست العلاقة بين تلك المعاني الموضوع لها وبين هذه المعاني الجديدة حاصلة دائما، ما معلوم هذا الشيء. الثاني عشر، هو هذا قاعد يفترض فرد واحد فيلسوف يفتهم كذا، ما يفترض يعني يعرب ابن قحطان، افترضه والله عز وجل. الثاني عشر، هذا الثاني عشر يا أخي وين خلصنا بحمد الله الصحيح والأعم، وخلصنا بحمد الله عز وجل الاشتراك، الآن راح ندخل ماذا في بحث الاستعمال، استعمال اللفظ المشترك في معنى أكثر من معنى واحد، بعد ما ثبت أن المشترك ثابت في لغة العرب، كلمة عين لها أكثر من معنى واحد، في هذا المبحث الجديد نقول هل يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد؟ أو لا يجوز؟ ونقدم لهذا المبحث مقدمتين حتى يتجلى المطلب أكثر. المبحث المقدمة الأولى نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد له عدة صور، الصورة الأولى أن نستعمل اللفظ في الجامع بين المعنيين، مثلا الجامع بين الإنسان وبين الفرس هو ماذا؟ الحيوان، فأستعمل الكلمة كلمة الحيوان في الجامع، أقول ائتني بحيوان، فأنا أريد الجامع، هذه الصورة الأولى، فأستعمل الكلمة في المعنى يعني في الإنسان والفرس بمعنى الاستعمال في الجامع، هذه الصورة خارجة عن محل كلامنا في هذا المبحث. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هنا الاستعمال ليس في معنيين وإنما هو في معنى واحد وهو الجامع، إذن هذه الصورة خارجة بلا إشكال، جائزة جائزة لا وخارج عن محل كلام. الصورة الثانية أن يستعمل اللفظ بالمعنى في المعنيين بعد إلباسهما لباس الوحدة، مثل ما مثل كلمة الدار،
أقول بنيت دارا، الدار مركبة من غرف ومن ساحة ومن سطح ومن مطبخ ومن. أنا لما قلت بنيت دارا، كلمة الدار استعملتها في جميع هذه الأشياء، يعني في الغرف وفي السطح وفي السرداب وفي. لكن ألبست هذه الأمور لباس الوحدة، يعني ألبست السرداب والسطح والساحة والغرف و لباس الوحدة، نظرت إليهما كأنه شيء واحد، بعد ذلك استعملت كلمة الدار. هذا جائز أيضا بلا إشكال وخارج عن محل كلامنا. لماذا خارج عن محل كلامنا؟ لأن هذا بالتالي أيضا استعمال في معنى واحد. الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين من دون إلباسهما لباس الوحد، أستعمل اللفظ وأقصد منه هذا المعنى وكأني لم أستعمله في ذاك أبدا. وأستعمله وأريد منه المعنى الآخر وكأني لم أستعمله في المعنى الأول. فإذن الصورة الثالثة أن أستعمل اللفظ في المعنيين بمعنى هكذا، أستعمل اللفظ في كل معنى وكأني لم أستعمله إلا فيه منفردا مستقلا وحده. ومقصودنا يا أخي في هذا المبحث هو هذه الصورة الثالثة، حينما نقول هل يجوز الاستعمال في أكثر من معنى واحد، ليس مقصودنا الصورة الأولى، ليس مقصودنا الصورة الثانية. إذا الاستعمال في الأولى والثانية اتضح أنه استعمال في معنى واحد في الحقيقة، مقصودنا هو الصورة الثالثة بأن أستعمل اللفظ في كل واحد من المعنيين وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه منفردا بهذا الشكل. هل يجوز أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى وكأني لم أستعمل اللفظ إلا فيه، وفي نفس الوقت أستعمل اللفظ في المعنى الآخر وكأني لم أستعمل اللفظ إلا في المعنى الآخر؟ استعمال اللفظ في المعنيين بهذا الشكل من الاستعمال هل هو ممكن أو ليس بممكن؟ فمحل الكلام إذن يا إخوان هو هذه الصورة الأولى، فلا بد وأن تلتفتوا إلى محل الكلام والنزاع، ليس هو الصورة الأولى ولا الثانية. هذه هي المقدمة الأولى، والمقدمة الثانية تأتي فيما بعد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله. لا إيه في إيه طبيعي هم ما تنسخوا المقصود استعمال اللفظ في آن واحد. هذا هم نؤكد ماذا عليه إن شاء الله في الصلاة. يعني هم ليس من البعيد كما تقولون.